الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وقل لنا وشيخنا والحاضرين. قال الإمام العماد بن كثير رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، أي ويطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار. وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها، ويدل على ذلك حديث عكاشة بن زعيد الذي رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله تعالى في مسنده، قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال: حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي ثومة قال: حدثنا عبيد الله بن عكاش عن أبيه عكاشة بن زعيد قال: بعثني مرة في صدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت المدينة فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصار، وقدمت عليه بإبل كأنها عروق الأرض. قال: من الرجل؟ قلت: عكاشة بن زعيد. قال: ارفع في النسب. فانتسبت له إلى مرة بن عبيد، وهذه صدقة مرة بن عبيد. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذه إبل قومي، هذه صدقات قومي. ثم أمر بها أن توسم بميسم إبل الصدقة وتضم إليها، ثم أخذ بيدي فانطلقنا إلى منزل أم سلمة، فقال: هل من طعام؟ فأتينا بجفنة، فأتينا بجفنة كالقطعة كثيرة السريد، كثيرة السريد والوذر، فجعل يأكل منها، فأقبلت أخبط بيدي في جوانبها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على يد اليمنى، فقال: يا عكاشة، كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه تمر أو رطب، شك عبيد الله رطبا كان أو تمرة، فجعلت آكل من بين يدي، وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق، وقال: يا عكاشة، كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء، فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه ثلاثة، ثم قال: يا عكاشة، هذا الوضوء مما غيرت النار. وهكذا رواه الترمذي مطولا وابن ماجه جميعا عن محمد بن بشار.
قوله لون واحد فإنه ليس.
فأتينا بجفنة كالقطعة كثيرة السريد والوذر، فجعل يأكل منها، فأقبلت أخبط
كثيرة السريد إيش؟ والوذر. فسرها عندي.
قال: قطعة من اللحم لا عظم فيها وحلتها وذرها.
نعم. أقول لك الوذر قطعة من اللحم لا عظم فيها واحدتها وذرة. نعم.
قال: فجعل يأكل منها، فأقبلت أخبط بيدي في جوانبها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على يد اليمنى، فقال: يا عكاشة، كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه تمر أو رطب، شك عبيد الله رطبا كان أو تمرة، فجعلت آكل من بين يدي، وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق، وقال: يا عكاشة، كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء، فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه ثلاثة، ثم قال: يا عكاشة، هذا الوضوء مما غيرت النار. وهكذا رواه الترمذي مطولا وابن ماجه جميعا عن محمد بن بشار الأبي الهذيل العلاء بن فضل به. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز بن أسد وعفان. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان قالوا حدثنا سليمان المغيرة قال حدثنا ثابت قال قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا، فربما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه، ثم فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه، فإذا أثني عليه معروف كان أعجب لرؤياه، كان أعجب لرؤياه إليه. فأتته امرأة فقالت:
فإذا أثني عليه،
فإذا أثني عليه معروف كان أعجب،
يمكن أثنى، فإذا أثنى عليه معروف إيش نفسها إيش معروف أثنى عليه، يعني أثنى عليه رجل معروف مزكى، يكون الذي أثنى على صاحب الرؤيا معروف ليس بمجهول، يعني دخلت من باب التزكية، تزكية من يعرفه. نعم.
قال: فسأل عنه إذا لم يكن يعرف، فإذا أثنى عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه. أتت امرأة فقالت: يا رسول الله، رأيت كأني أتيت فرقيت من المدينة وأدخلت الجنة، فسمعت وجبة انسحبت لها الجنة، فنظرت فإذا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، فتمت 12 رجلا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث سرية قبل ذلك، فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشكب أوزاجهم، فقيل اذهبوا بهم إلى نهر البيسخ أو البيدخ، قال فغمسوا فيه فخرجوا وجوههم كالقمر ليلة البدر، فأتوا بصحفة من ذهب فيها بسر فأكلوا من بسره ما شاءوا، فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادوا، وأكلت معهم. فجاء البشير من تلك السرية فقال: ما كان من رؤيا كذا وكذا، فأصيب فلان وفلان حتى عد 12 رجلا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة فقال: قصي رؤياك، فقصتها وجعلت تقول: فجيء بفلان وفلان كما قال. هذا لفظ أبي يعلى. قال الحافظ الضياء: وهذا على شرط مسلم. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلادة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى. وقوله تعالى: ولحم طير مما يشتهون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، وبعد. فقول الله جل جلاله: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، هذا فضل جعله الله جل وعلا للسابقين المقربين، وليس في هذا اختصاص لهذا الصنف لهذا النعيم، ولكن لهم منه أعلاه وأعظم ما يتنعم به منه، وإلا فقد دلت الآيات الأخرى أن أهل الجنة لهم فيها ما يشتهون، كما قال جل وعلا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، ونحو ذلك من الآيات. لكن دلت هذه لما نص على هذا الفضل لهم على أنهم مختصون به من جهة الكمال، فلهم إذن من جهة النعيم الذي يشركون فيه غيرهم ويشركهم غيرهم فيه، لهم منه أعلى النعيم وأكمل النعيم. فيدل هذا على أن نعيم أهل الجنة قد يكون مشتركا وقد لا يكون مشتركا، يكون ثم نعيم خاص في المقربين والسابقين وأهل الدرجات العالية، وثم نعيم أدنى منه هو لمن هو دونهم في المنزلة، وثم نعيم غير خاص مشترك بين الجميع، لكنهم يتفاوتون فيه أيضا بحسب درجاته. استدلال الحافظ بن كثير بهذه الآية على أن تنويع الطعام والفاكهة في الدنيا أنه لا بأس به وليس من المذموم، استدلال له مأخذ من أن هذا الفعل يعني التخير من الفاكهة جعله الله جل وعلا نعيما في الآخرة، وما كان من النعيم في الآخرة وكان في الدنيا إذا لم يمنع منه دليل فإن تعاطيه مباح، ولا يدخل هذا في إذهاب الطيبات في الحياة الدنيا التي جاءت في قوله جل وعلا في سورة الأحقاف: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فإن هذا في تعاطي ما لا يجوز تعاطيه مما هو في أصله من مما يتنعم به الإنسان. فإذا وجه الاستدلال مما ذكرها الحافظ بن كثير واضح وبين، وأصل هذه المسألة راجع إلى أن التوسع في المباحات وتعاطي كل مباح هل هو جائز شرعا أم غير جائز، أم يقتصر فيه على ما في السنة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، أشهرها قول جمهور العلماء من أن تعاطي المباحات جائز، فكل ما أباحه الله جل وعلا فللإنسان أن يفعله أو أن يأكله أو أن يتمتع به دون فرق ما بين مباح ومباح، وأصول الأدلة من السنة دلت على هذا. والثاني، قول الثاني أن تعاطي المباحات بكثرة يمنع منه، قد يصل النهي فيه والمنع إلى تحريم الصغائر، وهذا المنع والنهي ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله كما هو معروف في اختياراته، واستدل له بقول الله جل جلاله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فقال دلت الآية على نهي الإنسان، نهي النبي عليه الصلاة والسلام وفي نهيه نهي لأمته، أن يمد عينيه إلى أنواع المتاع وأنواع المباحات. قال ابن تيمية ما معناه أو ما حاصله: ولا بأس أن يتمتع بما لا يكون عادة، بمنظر حسن أو بزروع أو بزهور أو نحو ذلك إذا لم يكن له عادة. وقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا كان من جهة الكمال وصنيع الزاهدين الراغبين الذين كملت أحوالهم مقتدين في ذلك بما أمر الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا بين، لكن إن كان للأمة جميعا فهذا يحتاج إلى دليل آخر، خاصة إذا انضم إلى ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما انفتحت لهم الدنيا أخذوا منها المباح وتركوا ما لم يبح، فاتخذوا المزارع واتخذوا القصور والمساكن والمراكب الفارهة ونحو ذلك مما لا يكون حراما. القول الثالث أن المباح قد ينهى عنه، توسع في المباحات، إذا كان يؤول إلى محرم أو إلى مكروه، وهذا أخذ منهم في أصل سد الذريعة، وهو أصل معمول به في مواضع، لكن لا ينبغي إطلاق القول بأن كل مباح توسع فيه يمنع منه لأجل سد الذريعة. هناك مباحات يمنع منها سدا للذريعة، وهناك مباحات ولو مع التوسع فلا يمنع منها، لأن القاعدة ليس كل ذريعة تمنع، ليس كل ذريعة إلى ما ينهى عنه يمنع، وإنما تمنع بعض الذرائع. وهذا له بحث أصولي في أن الذرائع كما هو معلوم ثلاثة أقسام، لعله يأتي موضع نشرح لكم فيه المسألة، أن الذرائع ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز منعه بالاتفاق، لا يجوز منع الذرائع إلى المحرم ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز منعه بالاتفاق بالإجماع، وقسم يجب منعه بالاتفاق، وقسم مختلف فيه وهو سد الذرائع في غير الصورتين السابقتين. ذكر الحافظ ابن كثير الحديث واضح، لكن ذكر فيه مسألة الوضوء مما غير في النار، وهذا الحكم منسوخ، كان في أول الأمر أنه ما مست النار يتوضأ منه سواء كان من اللحم أو من غيره، أي طعام أو شراب مسته النار فإنه يجب الوضوء، كان هذا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ بقوله كلوا مما غيرت النار. وكان جمع من الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام يأخذون بالحكم ما قبل النسخ، يعني يتوضؤون مما طيرت النار، لكن استقر إجماع الأمة أو شبه إجماعهم على ما دلت عليه الأدلة من عدم إيجاب الوضوء مما مست النار ونسخ الحكم السالب. نعم، نسخ الحكم، النسخ بمعنى النسخ الأصولي اللي هو رفع الحكم السالب، ما ننسخ من آية أو يعني رفع الحكم السالب وهو إيجاب الوضوء مما مست النار إلى عدم إيجابه كلها بالاتفاق إلا في الإبل، لحم الإبل هو اللي جرى فيه خلاف.
قسم أول
لا يجوز سده بالاتفاق، مثلا بيع عنب يأخذها الكفار بيحصرون في بيوتهم وبيشمسونه أو يعني بيشمسه، ثم بعد ذلك بيصنع بها خمر. عصير العنب أن تجد في السوق مليان عصير عنب تصنع له طريقة وينقلب، هذا بالاتفاق لا يجوز منعه. مثل بيع الحديد، بيع السكاكين خشية واحد يأخذها ويقتل بها أحد أو ما شابه ذلك، هذا لا يجوز. لا، الصور كثيرة يعني الذي بقطها القرافي في الفروق في الفرق ما بين ما يسد وما لا يسد من الذرائع، ولعله يأتينا تأتي مناسبة نبسط القول فيها إن شاء الله. نعم.
قال وقوله ولحم طير مما يشتهون، قال الإمام أحمد حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طير الجنة كأمثال البخت يرعى في شجر الجنة، فقال أبو بكر يا رسول الله إن هذه الطير إن هذه لطير ناعمة، فقال آكلها أنعم منها، قالها ثلاثة وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منه. انفرد به أحمد من هذا الوجه. وروى الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة من حديث إسماعيل بن علي الحفظي عن أحمد بن علي القيوطي عن عبد الجبار بن عاصم عن عبد الله بن زياد عن زرعة عن نافع عن ابن عمر قال ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم خوبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر هل بلغك ما طوبى؟ قال الله ورسوله أعلم. قال طوبى شجرة في الجنة ما يعلم طولها إلا الله، يسير الراكب تحت غصن من أغصانها 70 خريفا، ورقها الحلل يقع عليها الطير كأمثال البخت. فقال أبو بكر يا رسول الله إن هناك لطيرا ناعما، قال أنعم منه من يأكله وأنت منهم إن شاء الله تعالى. وقال قتادة في قوله ولحم طير مما يشتهون، وذكر لنا أن أبا بكر قال يا رسول الله إني أرى طيرها ناعمة كأهلها ناعمون، قال من يأكلها والله يا أبا بكر أنعم منها وإنها لأمثال البخت، وإني لا أحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني مجاهد بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني ابن أبي أخي ابن شهاب عن أبيه عن
البخت. البخت والبخاتي هذا الإبل العظيمة، الإبل الضخمة، يعني مثل هذا بالبخت.
قال حتى
هنا في النسخة اللي هنا ضابط جعل ضبط إسماعيل بن علي الخطبي، يقول الخطبي ما هو الحفظي. الحفظي ما أذكر أن أحد سالس من الأولين، هناك جعلها الخطبي، يمكن أنه هو الذي كان يخطب أو نعم إيش خطبي إيه؟ الخطبي الخطبي خطمي خطمي يعني سير الخطمي، هنا ضابطها الخطبي. الأسماء لا يدخلها قياس ولا يدل عليها ما قبلها ولا ما بعدها، لذلك سبيلها الحفظ والمراجعة. الخطمي هذا على الجادة، خطمي على الجادة، لأنه ما يجي في البال أنها الخطبي، ففي الغالب إذا ضبطت إذا جاء شيء على خلاف الجادة وضبط أنه هو الصواب، لأن القارئ اللي صحح الكتب بيشوف الشيء اللي على الجادة وبيضعه. مثل الخطمي هذا مشهور معروف، أو الحفظ من حفظ ما كان يتحفظ هذا شيء هذا نعم وين الخيوط نعم.
وقال قتادة في قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون وذكر لنا أن
تراجعوها أنتم أحسن إلى جمع الأسماء المشكلة تراجعوها أي تراجعونها في الأنساب لابن السمعاني حافظ عبد الكريم السمعاني أو في اللباب مختصرة ابن الأثير أو في كتب التراجم في الميزان أو نحوه أو في كتب المشتبه تحتها سهل.
وقال قتادة في قوله تعالى ولحم طير
ومن المواضع أو من الكتب اللي تضبط لك المختلف القاموس أحيانا قاموس المحيط وشرحه للفيروز الزبيدي هذا يأتي في المواقع يعني تشوف هنا خيط إذا صار الراوي معروف واحد اثنين يعني يضبطها يجيب لك اسمه يعني أحيانا ما هي قاعدة عنده لكن أحيانا
قال وقال قتادة في قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون وذكر لنا أن أبا بكر قال يا رسول الله إني أرى طيرها ناعمة كأهلها ناعمون قال من يأكلها والله يا أبا بكر أنعم منها وإنها لأمثال البخت وإني لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر قال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني مجاهد بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن أبيه عن
أحتسب على الله يعني أرجو غير أحتسب يعني أرجو يعني أرغب الأجر أحتسب على الله يعني أرجو منه نعم
قال وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني مجاهد بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن أبيه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم ابن أخي ابن شهاب يعني ولد أخوه يعني سير ابن شهاب عمه معروف ابن أخي ابن شهاب
قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن أبيه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الكوثر فقال نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة أشد بياضا
يصح التنشئ أعطانيه وأعطانيه فيها قراءتان في قوله ومن أوفى بما عاهد عليه الله وعليه الله قراءة أن الأصل البناء على كسر وقد تضم يعني كلها سائل
سئل عن الكوثر فقال نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طيور أعناقها يعني كأعناق الجزر فقال عمر إنها لناعمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلها أنعم منها وكذا رواه الترمذي عن عبيد بن حميد عن القعنبي عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب عن أبيه عن أنس وقال حسن وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الصنافسي قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن الوليد الغصافي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لطيرة فيه سبعون ألف ريشة فيقع فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة فينتفض فيخرج من كل ريشة يعني لونا أبيض من اللبن وألين من الزب وأعظم من الشهد ليس منها لون يشبه صاحبه ثم يطير هذا حديث غريب جدا والرصاف وشيخه ضعيفان ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي
الوصافي هي طبعا اللي عندك هاي تراها ردية نعم هو يعني من أحسن الطبعات الأولى هذه طبعة الشعب ثم الأخيرة هي مواضع منها شفتها جيدة الأخيرة وعدتها داقتين شو اسمها هي اللي نشتغل عليها السلام جزاء الله خير
ما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني الليث قال حدثنا عبد خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن عطاء عن كعب قال إن طائر الجنة أمثال البخت يأكل من ثمرات الجنة ويشرب من أنهار الجنة فيصطفثن له فإذا اشتهى منها شيئا أتي أتى حتى يقع بين يديه فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شيء صحيح إلى كعب. وقال حسن العرفة حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيقر بين يديك مشويا. قوله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون قرى بعضهم بالرف وتقديره ولهم فيها حور عين. وقراءة الجزء تحتمل المعنيين أحدهما أن يكون الإعراب على الإتباع بما قبله كقوله يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون.
آية الصافات أمر واسع في قراءة ثانية.
وحور عين كما قال تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وكما قال وأرجلكم وكما قال تعالى عليهم ثياب سندس خضر واستبرق. والاحتمال الثاني أن يكون مما يطوف به الولدان المخلدون عليهم الحور العين ولكن يكون ذلك في القصور لا بين بعضهم بعضا بل في القيام يطوف عليهم الخدام بالحور العين والله أعلم. وقوله تعالى كأمثال اللؤلؤ المكنون أي كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه كما تقدم في سورة الصفات كأنهن بيض مكنون. وقد تقدم في سورة الرحمن وصفهن أيضا ولهذا قال جزاء بما كانوا يعملون أي هذا الذي أسحقناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل. ثم قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أي لا يسمعون في الجنة كلاما لاغيا أي عبثا خاليا عن المعنى أو مشتملا على معنى حقير أو ضعيف كما قال لا تسمع فيها لاغية أي كلمة لاغية ولا تأثيما أي ولا كلاما فيه قبح إلا قيلا سلاما سلاما أي إلا التسليم منهم بعضهم على بعض كما قال تعالى تحيتهم فيها سلام وكلامهم أيضا ثان من اللغو والإثم.
قوله جل جلاله وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون جعل التخير للفاكهة جل وعلا وجعل الاشتهاء للطير وهذا تفريق فيه أيضا النعيم لأن التخير في الفاكهة أبلغ من التخير في الطير فإن الفاكهة الأصل فيها التنويع الكثير واختلاف الطعوم وتنوع الألوان إلى آخره فهذا يناسب أن يكون بين يديه الكل ثم هو يتنعم بأشكالها وألوانها وطعومها المختلفة. وأما الطير طير الجنة فهو عظيم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كأمثال البخت يعني الجمال العظيمة فهو إذا اشتهى نوعا منه فإنه يأتيه صالحا للأكل كما جاء في الرواية يخر عليه مشوية. في التفريق ما بين الفاكهة واللحم هذا مناسب لحالة الكمال في التنعم وهذا يعرفه الإنسان في الدنيا فإن كثرة الأنواع المختلفة في طعومها وألوانها وأشكالها وجودها بين الإنسان ليختار هذا لا شك أنه نعيم. وحصول ما يشتهي من اللحم في ساعته هذا أيضا مزيد نعيم. وطائفة من العلماء استدلوا بهذه الآية على أن المناسب أن تقدم الفاكهة على اللحم الأكل حتى جعله الأطباء المتقدمين جعلوه صحيحا لأنه من النعيم أو مما يصح البدن أن تقدم الفاكهة على اللحم ولا تؤخر لأن الله جل وعلا قدمها في الجنة وهذا يعني أنها الأفضل. لكن هذا استدلال ناقص ولا ينبغي أن يستدل به لأن ذكر الأشياء هذه جاءت بواو العصر وليست لأجل الترتيب. ثم أيضا كون الفاكهة إذا كانت بعد الطعام أنفع هذا قد لا يكون صحيحا عند كثير من الأطباء بل قال بعضهم يعني بعض الأطباء المعاصرين في بحوث جيدة أن الفاكهة مع الطعام بأي نوع منه يعني مع اللحم أو مع النشويات أو نحو ذلك مضرة والأنسب في الفاكهة أن تكون وحدها ما تخلط بلحم أو تخلط بغيره بل تؤكل تفكها وحدها. فإذا الاستدلال بالآية ما ينبغي أن يجعل مسلما على هذا كما هو شائع عند طائفة من الباحثين أو الوعاء. وابن القيم رحمه الله يعني لما ذكر المسألة في زاد المعاد وفي غيره يعني في الطب النبوي قرر ما ذكره أطباء زمانه وما قبله، لكن هذا محله التجربة والعلم وليس في الآية ما يدل على تقديم، يعني تقديم العرض تقديم الأكل، وإنما فيها أنهم يؤتون بالفاكهة ويؤتون باللحم إذا اشتهوا. الباقي واضح. وحور العين واضح لكم معنى الحور والعين، هذه من صفة نساء الجنة من أهل الجنة، لأن نساء الجنة على قسمين، النساء نساء الخدمة يعني ليسوا من أهل الأرض، لما خلقهم الله جل وعلا للجنة ليتنعم بهم أهل الجنة وليخدموا أهل الجنة، هؤلاء هم اللي يقال لهم الحور العين، وسموا أو وصفوا بأنهن حور عين لأجل جمال أعينهن، عين يعني كبيرات الأعين جميلات الأعين، وحور يعني في أعينهن حور، وهذا يزيد في الجمال. وصفنا بهذا الوصف لمزيد اختصاص بهذا الجمال، وإلا قد جاء في الأدلة أن نساء الجنة يعني الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء ثيابهن أو من وراء اللحم، هذا أيضا فيها الصفا والنقاء التام. ووصفنا بأوصاف كثيرة جاءت في الأدلة، المقصود أن نساء الجنة الحور العين لسنا من أهل الأرض وإنما هن من خلق الله جل وعلا في الجنة، وليس لهن حد محدود، يعني يختلف أهل الجنة فيها، منهم من عنده 1000، منهم من عنده 2000، منهم من عنده أكثر أو أقل، لأنه من تمام التنعم، وهن للخدمة وأيضا للتلذذ جميعا، فيخدمن أزواجهن وكذلك يتلذذ بهن من من الله جل وعلا عليه في دخول الجنة والنجاة من النار، جعلنا الله وإياكم منه. يعني في الطيب يعني ما ينتهي، يعني الطير الذي يقع على حافة الجنة يأكل منه، كل ما أخذ منه أكل، كل ما أخذ أكل، وهو باقي على حافة. وليس في الجنة من دنيانا إلا الأسماء، ما نقدر يعني نصور، لكن تقريب، هذا تقريب. أهل الوهم والتخيل يقولون أن هذه كلها أمثلة لتنشيط السام والعياذ بالله، وأما الحقيقة فهي تقريب، وهو تقريب للنعيم، يكون أنشط لا شك في العبادة وأنشط يرغب في الخير ويعظم الرجاء، يتنافس الناس فيه كما قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لأن الإنسان جبل على حب أشياء، لكن هذا تقريب ليست الحقائق هي الحقائق. وانت الآن في الدنيا تصف أشياء بهذا الوصف، تقول مثلا هذا لباس، لكن أين اللباس من اللباس؟ فيه لباس كذا وفيه لباس نعم، تقول مثلا بشت وخذ بشت، هل البشت مثل البشت وهل الوصف مثل خذ سيارة، هل السيارة مثل السيارة؟ ففي الدنيا جعل الله جل وعلا ما يستعمله الناس متفاوتا، وهذا أكله وهذا يعني اسم أكله واسم أكله يختلف، فلما جعل الله جل وعلا الأشياء متفاوتة في الدنيا دل على عظم التفاوت ما بين ما في الدنيا وما بين ما في الجنة، وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، يعني فيه اشتراك في الأصل اشتراك في المعنى، لكن الحقيقة مختلفة تماما. هذا الطير اللي انت الآن تسأل عنه كيف يكون الواحد، يقول كيف انه يجي وينتفض على طرف الإناء ثم يأخذ منه ما يريد ويأكل ويشبع ثم يقوم الطير ويطير، هذا ما تقدر كيف. لكن لينفون هذه الأشياء لا يؤمنون بكل الغيب، وإنما يقولون إما أن هذه جاءت على وجه التخيل والعياذ بالله، منهم العقلانيون في هذا الزمن يعني بعضهم يتعرض لمثل هذه المسائل، وأصلها هي عند المعتزلة، هم اللي ينفون كل ما خالف العقل من أمور الغيب. الله العافية.
أجسام أهل الجنة.
إيه؟
أهل الجنة الأجسام.
نعم. لا أجسام مختلفة. الأجسام مثل أجسام آدم عليه السلام طويلة، يعني الإنسان إذا بعث صارت الأجسام طويلة مختلفة. يغير الله جل وعلا الأبدان ويغير الأجسام ويغير السماء ويغير الأرض، كلها تتغير.
الله ورسوله
أعلم. لا، الله ورسوله أعلم، هذا أدب لمن لا يعلم في حياته عليه الصلاة والسلام. إذا سئل عن شيء لا يعلمه الإنسان في حياته يقول الصحابي الله ورسوله أعلم، سواء في حضرته عليه الصلاة والسلام يعني أمامه مثل ما حق في الحديث هذا، أو كان سئل عنها في يعني ليس أمام النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته فما يقال الله أعلم، ما يقال الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه انتهى بما علمه الله جل وعلا في حياة، دار التكليف بالنسبة له عليه الصلاة والسلام دار العلم ودار نفع الناس والإفادة، هذه في الدنيا. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فأجمع أهل السنة على أن عليه الصلاة والسلام انقطع في موته وجوب الإبلاغ عليه، وانقطع بموته علمه بما يجري في الناس إلا بما علمه الله جل وعلا، فليس هو عليه الصلاة والسلام حاضرا في كل مكان يسمع، وليس هو عليه الصلاة والسلام يحضر إذا صلي عليه ويعلم ما يحصل، وإنما كما جاء في الحديث أنه تعرض عليه أعمال الأمة، تعرض عليه يعني بواسطة الملك وهو لا يعلم. المقصود أن الله ورسوله أعلم في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فهو في أعلى الدين الفردوس الأعلى عليه الصلاة والسلام، وجسده في الأرض عليه الصلاة والسلام.
إذا قال قائل مثلا بعد خطبته ما كان من صغار فمن الله وما كان من خطري فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان.
نعم، هذا صحيح، قالها أبو بكر رضي الله عنه، والمعنى صحيح واضح، لأن الله ورسوله، لأن الإنسان أقول الأصل أن ما يقول المسلم إلا ما يوافق كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا قال قولا الأصل فيه أنه يعني شرعي لا بد له عليه دليل من كلام الله جل جلاله أو من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا كان ثم قواد فهو من الله جل جلاله، هو الذي وفق وهدى، إن علينا للهدى، بين للإنسان ووضح له وألهمه ووفق حتى أدرك هذا الصواب ولم يستغلق عليه، فأي صواب يقوله أي مصيب فهو من الله جل وعلا منة وتكرم، ولو حجز على عقله وقلبه ما أدرك شيء. إذن كل صواب من الله جل وعلا، فضل من الله يستحق الشكر عليه، لأنه لا الواحد في لحظة يلحظ أنه فتح له ففهم، وفي لحظة استغلق عليه ثم يفهم، وهذا كما قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد. قد ذكر عن ابن تيمية أنه يقول ربما استعفت علي المسألة من العلم فأستغفر الله 1000 مرة حتى يفتح لي مغلقها، وذلك أن عدم الفهم في الغالب بسبب الرعن على القلب، والاستغفار تذلل لله جل وعلا وتقرب حتى يفتح الرب جل جلاله على العبد. ثم يقول وما كان من خطأ من نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان، يعني أن اجتهد اجتهاد فأخطأت، ولا يجوز أن تنسب خطأي إلى الشر، لأن المفتي أو المتكلم اللي يعني يعرف أنه يتكلم بحجة في الغالب أنه أو يعني الأصل فيه أنه ما يقول شيء إلا بحجة وشيء إلا عنده بيان من الله جل وعلا أو من الحديث صحيح. فإذا أخطأ اجتهد وأخطأ لا شك أن منه من نفسه ومن الشيطان، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني من أمر يسوءك ومن الغلط وعدم الإدراك إلى آخره. هذا صحيح، هذا أيضا يستدل به على أن المفتي ما يقول هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يجي القاضي ويقول هذا قضاء الله قضاء رسوله صلى الله عليه وسلم في المسألة وهو فيها اجتهاد منه وليس فيها نص فيها. أما إذا كان مثلا نقول جلد الزاني غير المحصن نقول هذا قضاء الله جل وعلا، تغريب الزاني غير المحصن نقول هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجم الزاني المحصن نقول هذا قضاء الله وقضاء رسوله. أما المسائل الاجتهادية ما تنسب إلى الله جل وعلا وإلى رسوله، ما تنسب. هذا مثل ما يعني يتحمس بعضهم وينسب إلى الشرع قطعا مسألة اجتهادية ليس فيها إجماع، وهي مسألة اجتهادية يقول هذا حكم الشرع، مسألة اجتهادية ليس فيها إجماع. الأدب أن تقول هذا الأصول الشرعية دلت على كذا، الأدلة دلت على كذا، لكن حكم الشرع يعني هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم مثلا، أو تقول الشرع دل على كذا على أنه هذا من الأصول الشرعية القواعد تدل ونحو ذلك. في الأدب في نسبة الشيء إلى الشرع أو نسبة الأحكام إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من أدب السلف، واللي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام قال أنزلهم على حكمك، لا تنزلهم على حكم الله ورسوله، أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري.